بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو اللقاء 16 من شرح كتاب العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وما زلنا في باب الإيمان بأسماء الله وصفاته. وسنتحدث في هذه الدقائق عن الطوائف والفرق الذين انحرفوا وضلوا في هذا الباب. فبعد أن ذكرنا بعض القواعد المتعلقة بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، هنالك فرق من أهل القبلة أو ممن ينتسبون إلى الملة انحرفوا وضلوا وخالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب. يقول المؤلف هنا: وقد ضل في باب أسماء الله وصفاته طوائف من أهل القبلة، ثم سيبدأ ويذكر هؤلاء المخالفون وهذه الطوائف. ثم يقول: وهم أولا أهل التمثيل. ثم يقول ويعرف ويبين عن حال هؤلاء، من هم أهل التمثيل ولماذا سموا بالتمثيل أو بأهل التمثيل؟ لأن هذا المذهب أو هذا القول سيتضح ويظهر لنا أنه ظاهر البطلان، والذين قالوا به من القدماء هم أوائل الرافضة كهشام بن الحكم وداود الجواربي وغيرهم، الذين قالوا بهذا القول كما نقل عنهم أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين. وقد لا تسمعون هذا القول الذي سنذكره الآن في زماننا، لأنه قول يخالف بدائه العقول ويخالف الفطر، فكأنه من الأقوال التي اندثرت لبشاعتها وشناعتها ومخالفتها للفطرة. فيقول هنا: هم الذين بالغوا في الإثبات حتى وقعوا في التمثيل. يعني هذه الفرقة أو هذه الفئة أثبتوا لله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات، ولكن أثبتوها على مرادهم، وأثبتوها على طريقتهم، وأثبتوها على ما يعرفونه في أذهانهم وما يعهدونه في عقولهم، فبالغوا في الإثبات حتى وقعوا في التمثيل. وهذه طريقة فاسدة قد دل على فسادها وبطلانها السمع أي النقل والدليل الخبري، وكذلك العقل. فهنا قال: الذين بالغوا في الإثبات حتى وقعوا في التمثيل. وشبهتهم كل فرقة وكل ملة وكل طائفة انحرفوا في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، لديهم شبه. يعني لم تأتي هذه الطوائف بجلسة واحدة وقالوا نحن نقول كذا وكذا، لديهم شبه ولديهم قواعد خاصة بهم أوصلتهم لهذا الانحراف. قال هنا: وشبهتهم أن ذلك مقتضى النصوص، لأن الله خاطب الناس بما يعهدون في المخلوقات. قالوا: الله سبحانه وتعالى لما خاطب الناس خاطبهم بأشياء يعرفونها ويعهدونها في المخلوقات، فلما قال عليم أو العلم أو السمع أو الخلق، فهم رأوا ما يقوم به المخلوقات وما ينطبق على المخلوقات من هذه الصفات ودلالات هذه الصفات، فأنزلوها على ما يتعلق بالخالق. قالوا: هذا هو مقتضى النصوص، وهذا المراد من النصوص. ويرد على هؤلاء من عدة وجوه. يقول المؤلف: أولا، كيف نرد على هذه الطائفة؟ يقول: أن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه المثل. هؤلاء أهل التمثيل أثبتوا الأسماء والصفات، ولكن مثلوها بحسب عقولهم بصفات المخلوقين، بالغوا في الإثبات. قالوا: طالما نثبت سمع فلا نعرف سمعا إلا سمعنا، وطالما نثبت البصر فلا نعرف إلا بصرنا، وهذا مقتضى خطاب الله للخلق. فأثبتوا ومثلوا أسماء الله وصفاته بالمخلوقين. فهنا يقول أن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه المثل، نفى عن نفسه أن يماثله أيا من مخلوقاته، ونفى عن نفسه الكفء المكافأة، ونفى عن نفسه الند والنظير، ونفى عن نفسه كل هذه الأمور بآيات محكمة صريحة في القرآن. قال سبحانه: ليس كمثله شيء، وهذا رد قوي عليهم. وقال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. وقال كذلك في غير موضع: فلا تضربوا لله الأمثال. ولا يمكن أن يكون كلام الله متناقضا. فهنا رد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء برد محكم بهذه الآيات التي ذكرناها. ثانيا، أن العقل السليم يأبى أن يكون الإله الخالق الكامل كالعبد المخلوق القاصر، وهذا لا يمكن وهذا لا يستقيم، لأن الله سبحانه وتعالى له أسماء تليق به وبذاته العلية، وله صفات عليا تليق بالله عز وجل، والمخلوق له أسماء وصفات تخصه، فلا يمكن أن تتماثل هذه مع هذه. فيقول هنا: فكما أن ذاته لا تشبه الذوات إطلاقا، فصفاته لا تشبه الصفات. هذا عقلا. فأجاب أولا الجواب النقلي بالأدلة المحكمة القرآنية بهذا الأمر، وثانيا الأدلة العقلية، لأنه في كتاب الله من الآيات المحكمات والبراهين القاطعات ما تنسف التمثيل والتشبيه من أصوله كما ذكرنا الآيات. وثانيا أن العقل السليم يأبى ما ذهبوا إليه من التمثيل، لأنه لا يمكن للخالق أن يشبه المخلوقين أو أن يماثلهم. الجواب الثالث: أن الله خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى، ولا يلزم من الاشتراك في المعنى الكلي المطلق، يعني لا يلزم من الاشتراك بالأسماء والاشتراك بالمعنى الكلي المطلق الذي يخص أسماء الله وصفاته وكذلك الذي يخص المخلوقين. هنا يقول: ولا يلزم من الاشتراك في المعنى الكلي المطلق التماثل في الحقائق والكيفيات. يعني الله سميع والمخلوق سميع، اشتركوا في الاسم واشتركوا في الصفة، هذا الاشتراك الاشتراك الكلي المطلق، ولكن هل هذا يلزم الاشتراك في الكيفية، كيفية السمع؟ لا يلزم. هل يلزم الاشتراك في الحقيقة، حقيقة السمع؟ لا يلزم ذلك. فكما أن الأدلة النقلية من الكتاب تبطل التمثيل، كذلك العقل يبطله. فالعقل السليم يأبى ويرفض أن يكون الإله الخالق القادر الكامل من جميع الوجوه كالمخلوق الناقص المربوب من جميع الوجوه. فلا يمكن أن يستوي ولا يلزم من التماثل في الأسماء التماثل في الحقائق والكيفيات. ونضرب على ذلك أمثلة. لو قلنا مثلا: هذه يد، وكذلك يمكن أن نطلق على يد الباب اليد، وكذلك يد السيارة نسميها يدا، ولكن لا يلزم من إثبات هذا اللفظ أي لفظ اليد للآدمي وللباب وللسيارة ولغيرها، اللفظ واحد، الاسم واحد يد، ولكن لا يلزم التطابق في الحقيقة والكيفية. هل حقيقة اليد هذه كاليد للباب أو اليد للسيارة؟ هل كيفية هذه اليد كيد الباب أو يد السيارة؟ أبدا. فإذا كان هذا التفاوت يحصل بين المخلوق والمخلوق، فإنه بين المخلوق والخالق من باب أولى وأحرى. ونضرب مثالا آخر لتقريب الأمر والرد على هؤلاء ردا عقليا. الجمل له قوة، كذلك النملة لها قوة، فمن قوة الجمل أنه يحمل الأثقال الكبيرة إلى البلاد التي لا يصل إليها ولا يبلغها الإنسان إلا بشق الأنفس، والنملة تحمل قوة تتمكن بها من أن تحمل بعض حبوب الرز أو القمح أو الأعواد الدقيقة، ولكن هذه لها قوة والجمل له قوة. إثبات القوة للنملة وإثبات القوة للجمل لا يقتضي أن تتطابق هذه وتتماثل بين المخلوقين الجمل والنملة. قوة الجمل من حيث الكيفية تختلف عن قوة النملة، وقوة الجمل من حيث الحقيقة تختلف عن قوة النملة. فإذا كان هذا التفاوت بين مخلوق ومخلوق، فلا شك ولا ريب أن التفاوت بين الخالق والمخلوق من باب أولى. لذلك لما جاءت هذه المرأة تجادل النبي عليه الصلاة والسلام كما في سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وعائشة رضي الله عنها في جانب الغرفة يخفى عليها بعض كلام هذه المرأة، وسمعها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. فسمع الله لهذه المرأة لا كسمع عائشة لهذه المرأة وهي قريبة عليها، فالله سمعه محيط بكل شيء، يسمع ويرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. بينما تأملوا كيف سمعت عائشة رضي الله عنها التي لا يمكنها أن تحيط بكل كلام المجادلة التي بينها وبين عائشة بضعة أمتار في جانب الدار، مع أنها تسمع والله سبحانه وتعالى سميع. فلا يلزم اتفاق الأسماء اتفاق المسميات ولا الحقائق ولا الكيفيات. فهنا الرد الثالث يقول أن الله خاطب العباد بما يفهمون، هذا هو الأصل من حيث أصل المعنى، ولا يلزم من الاشتراك في المعنى الكلي المطلق التماثل في الحقائق والكيفيات. فإذا كان اتفاق الأسماء بين المخلوقات نفسها لا يوجب تماثلا بينها، أي اتفاق الأسماء لا يوجب تماثلا من حيث الصفات، من حيث حقيقة الصفات وكيفيتها كلفظ السمع والبصر والقدرة واليد والوجه، فما بين الخالق والمخلوق من باب أولى. هذا الرد العقلي على هؤلاء. فهذه هي الطائفة الأولى والفرقة الأولى، أهل التمثيل. يقول وثانيا أهل التعطيل، أهل التعطيل. ولفظ التعطيل مأخوذ من الفراغ والخلو، كقول ربنا سبحانه وتعالى وبئر معطلة، بئر معطلة أي فارغة. فهذا معنى التعطيل، يعني أفرغوا الأسماء والصفات من معناها ومن محتواها الحقيقي. فأصل هذا اللفظ مستمد من الخلو والفراغ. معنى التعطيل هو الإنكار والجحد ونفي ما ينبغي لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات. فهؤلاء أنكروا ونفوا وجحدوا وعطلوا الخالق عن الأسماء والصفات. فهؤلاء زعموا أن إثبات الصفات لله عز وجل يقتضي التمثيل، فأرادوا تنزيه الله سبحانه وتعالى عن تمثيله أو مماثلته ومشابهته للمخلوقين، لأنهم قالوا لا يعقل أن نقول بأن الله سميع والمخلوق سميع، فكيف يعقل أن نصف الله سبحانه وتعالى بصفة هي في المخلوق ولا نفهم من هذه الصفة إلا السمع المعلوم أو البصر المعلوم أو حتى اسما من هذه الأسماء؟ فقالوا ننزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فنفوا عن الله عز وجل ما أثبت لنفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال. وأخطأوا في هذا لأنهم غلوا في التنزيه حتى وقعوا في التعطيل. فهنا يقول أهل التعطيل الذين بالغوا في التنزيه حتى وقعوا في النفي والتعطيل. وشبهتهم كما ذكرنا لكل طائفة وفرقة لهم شبهة، شبهة هؤلاء أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل. قالوا إذا أثبتنا صفة لله فلابد أن تكون هذه الصفة كصفة المخلوق، لكون تلك الصفات مما يتصف به المخلوق فيتعين نفيها عن الخالق. فأثبتوا لله وجودا مطلقا غير مقيد بصفة، يعني أثبتوا وجود الله لكن بلا صفات، هذا معنى إثباتا مطلقا بدون تقييد بصفات معينة، كما أثبت الله سبحانه وتعالى هذه الصفات لنفسه. ثم يذكر بعض هذه الطوائف والفرق، يقول فأشدهم تعطيلا القرامطة، القرامطة الباطنية، الذين نفوا عنه النقيضين، نفوا عنه النقيضين. فهؤلاء القرامطة عطلوا تعطيلا كليا ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن التعطيل إما تعطيل كلي، تعطيل للأسماء والصفات كليا، وإما تعطيل جزئي، إثبات للأسماء وتعطيل للصفات، أو إثبات للصفات لبعض الصفات وتعطيل بعضها. فهؤلاء من القرامطة الباطنية الفلاسفة الملاحدة قالوا بنفي النقيضين في كلام شنيع جدا تستقبحه الفطر والعقول. فيقول قائلهم أن الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، لا قادر ولا عاجز، لا فوق ولا تحت، وهكذا لا خارج ولا داخل. فأتوا بما تستقبحه وترفضه العقول بداهة. لماذا؟ لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يمكن أن تجمع بين نقيضين أو أن ترفع النقيضين، فكان قولهم ظاهر البطلان. هذه الفرقة الأولى، الفئة الأولى، الطائفة الأولى. ثم الجهمية، وهذه فرقة وطائفة ثانية نسبة إلى الجهم بن صفوان، وكان في سمرقند، وهو من أشهر من عرف بتعطيل صفات رب العالمين. والجهمية عطلوا ونفوا الأسماء والصفات، فكأنهم يعبدون عدما، كأنهم يعبدون عدما. فهؤلاء نفوا عن الله تعالى الأسماء والصفات بزعمهم أن إثبات الأسماء والصفات يؤدي إلى التمثيل ومشاركة الله سبحانه وتعالى لصفات المخلوقين. ولا ريب أن هذا قول باطل وفاسد ومناقض لما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه من الأسماء الحسنى، وما أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. ما معنى هذا الحديث؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بأشياء غير حقيقية وغير واقعية ومجرد أسماء لا حقيقة لها ولا وجود لها؟ هذا لا يعقل ولا يمكن. فهنا ذكر الطائفة الثانية الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات. لماذا؟ قالوا إذا أثبتنا الأسماء فكأنه سنثبت مشاركة للمخلوقين، فنفوا الأسماء والصفات. ثم من الطوائف كذلك المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء وأنكروا ما تضمنته من صفات. هؤلاء لما رأوا بشاعة وشناعة قول الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات، فقالوا: لا، هؤلاء على ضلال، وهؤلاء على باطل، وهذا لا يستقيم. فقالوا: نحن نثبت لله أسماء، لأن الله أثبت لنفسه الأسماء، ولكنهم ينكرون ما تدل عليه من صفات، فيقولون: سميع بلا سمع، وعليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، وبصير بلا بصر، وهكذا. فأثبتوا أسماء معطلة مفرغة خالية من الصفات. وهؤلاء ممن يقال عنهم بأنهم عطلوا أو المعطلة الجزئية، ما عطلوا كل الأسماء والصفات، عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء. فهم في الحقيقة ما ذهبوا بعيدا أو ما اختلفوا عن سلفهم الجهمية، وغاية ما في الأمر أرادوا أن يفلسفوا ما عليه سلفهم من الجهمية بهذه الطريقة، وأن يموهوا بهذا المذهب الباطل. يزعمون أن إثبات الصفات يقتضي التمثيل، وهذا كذلك مردود بنصوص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فالله سبحانه وتعالى قد أثبت لنفسه صفاتا، قال وربك الغفور ذو الرحمة، أثبت لنفسه صفة الرحمة، قال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أثبت لنفسه صفة العزة، قال إن القوة لله جميعا، أثبت لنفسه القوة، وهكذا. فكل اسم من أسماء الله يتضمن صفة، ولا يطلق الاسم إلا وهو دال على الصفة. ولهذا كان أهل السنة والجماعة يقولون إن أسماء الله سبحانه وتعالى هي أعلام وأوصاف. أعلام أي تدل على ذات الله عز وجل، باعتبار دلالتها على الذات هي أعلام، وأوصاف باعتبار أن كل اسم يدل على صفة من صفات الله عز وجل بشكل مستقل، فكل اسم منها له معنى يختص به سبحانه وتعالى. وهؤلاء مقالتهم، أي مقالة الجهمية والمعتزلة، تؤدي في الحقيقة إلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. وإلا ماذا يعني إله بلا أسماء، أو ماذا يعني إله بأسماء مجردة من غير صفات ومن غير معاني حقيقية؟ لأن هذا الاعتقاد بمنزلة العدم. إذا كان السلف يقولون عن هؤلاء إنما يحاولون أن يقولوا ليس فوق السماء إله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ذكر هنا قال ثم المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء وأنكروا ما تضمنته من صفات. وهنا يقول والرد عليهم من وجوه، أي الرد على هؤلاء المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. يقول أولا أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الصفات في آيات محكمة صريحة مفصلة، وذكرها مقرونة بنفي التمثيل كقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يمكن أن يكون كلام الله متناقضا. يقول ثانيا أن إثبات وجود مطلق لا يقبل الاتصاف بوصف لا حقيقة له في الأعيان، وإنما هو قضية في الأذهان فحسب، فمقالتهم تؤول إلى إنكار الخالق كما ذكرنا. يقول ثالثا أن الوصف بالألفاظ العامة المطلقة الكلية في معين لا يلزم أن يكون هو بعينه ثابتا في معين آخر كما ذكرنا، لا يشترط أن هذا الاسم أو هذا الوصف في معين يكون ذاته في معين آخر، بل كلا منهما يكون فردا من أفراد ذلك الوصف العام، لأن الصفة إذا قيدت أي إذا أضيفت لها صفة زال الاشتراك في الخارج أي في الواقع. وهنالك من المعطلة الذين عطلوا بعض الصفات وأثبتوا البعض، والذين يسمون بالصفاتية، وهؤلاء هم الأكثر من بين فرق المسلمين كالأشاعرة والماتريدية والكلابية وأتباع أبي العباس القلانسي وأتباع الحارث المحاسبي ومن كان على طريقتهم. وهؤلاء قديما وحديثا هم السواد الأعظم والأكثر، فإن هؤلاء يعظمون السلف ويقدرونهم ويجلونهم ويشتغلون برواية الحديث، لكن تواردت إلى أذهانهم بعض الإشكالات والشبه في معتقدات المعتزلة والجهمية، بقوا مترددين بين السنة المحضة أي ما عليه السلف الصالح من خلال الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة، فترددوا بينها وبين ما اشتبه عليهم من أقوال المعتزلة والجهمية من شبهات ما استطاعوا حلها، فذهبوا إلى تعطيل بعض الصفات. نرجع القسم الثالث والقسم الرابع من الفرق إلى درس الأسبوع القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.